الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أنه قد يقال خبر الواحد لا يمكن البناء على حجيته، وذلك لوجود أدلة تدل على عدم حجيته، ونعني بذلك الآيات الناهية. قلنا مرة الآيات نذكرها ومرة روايات، الآن الآيات. وأجبنا عن الآيات بما وأجبنا عن الآيات بثلاثة أجوبة تقدمت ولا نكرر. ثم طرحنا تساؤلا وقلنا أنه هل يمكن أن نقول إن دليل حجية الخبر يخصص الآيات؟ ما دام عندنا دليل على حجية الخبر خلي يخصص الآيات، فعام وخاص بعد ما تكون الآيات رادعة لأنها مخصصة فلنلتزم بهذا. أجبنا قلنا إذا مدرك حجية الخبر، الدليل على حجية الخبر إذا كان هو السيرة فيشكل الأمر، لأن حجية السيرة موقوفة على عدم الرادع، والآيات يحتمل أن تكون رادعة. وإذا غير السيرة فلا محذورة في التخصيص، دليل حجية الخبر يكون مخصصا لهذه الآيات. هذا هم ذكرنا. بعدين ماذا قلنا؟ قلنا بيد أن الشيخ النائيمي والسيد الخوئي أجاب بجواب آخر، هناك جوابان، جواب للسيد الخوئي والشيخ النائيمي، وجواب يجينا عن الشيخ الأصفهاني إن شاء الله. قلنا ننقل جوابين. هذا الجواب الأول هم ذكرنا، وهو أن نلتزم أن السيرة تكون نلتزم أن السيرة تكون حاكمة على الآيات، لأن السيرة حينما دلت على حجية الخبر، والحجية معناها جعل العلمية مبنى النائيني جعل العلمية في تفسير الحجية، فخرج الخبر عن موضوع الآيات، لأن هي تنهى عن من؟ عن الظن، عن غير العلم، وهذا علم، وهذا ما يعبر عنه بالحكومة. خروج أحد الدليلين من الدليل الثاني من حيث الموضوع هو عبارة أخرى عن الحكومة، فهنا يرتفع التنافي باعتبار ماذا؟ وجود حكومة، وبالتالي الآيات لا تكون رادعة، لأن خرجت الخبر يخرج منها بسبب قيام السيرة عليه، يخرج من يصير علما ويخرج من الآيات الناهية عن اتباع الظن. هذا ما ذكرناه سابقا، قلنا يرد عليه أولا، ثانيا، ثالثا. اذكرنا فيما سبق في المحاضرة السابقة الجواب الأول، أريد هذا اليوم أصوغ بشكل آخر، ولك أن تقول هاي الصياغة ماذا؟ الجديدة. ولك أن تقول بصياغة أخرى. يرد أولا، ترى ماكو منافات بين هذا وبين ما سبق، لكن هذه الصياغة وتلك الصياغة كلتا الصياغتين احتفظ بيها. يرد أولا أن السيرة إذا إنما تكون مخصصة للآيات إذا السيرة تكون مخصصة وحاكمة على الآيات، حاكمة لا تكون مخصصة، لا تكون مخصصة قول حاكم. إذا كانت حج، وإذا حج تخرج خبر وتصيره علما وتخرجه من موضوع الآيات، ولكن الكلام في أصل حجيتها. من قال هي حجة بعد فرض وجودي؟ بعد فرض وجود إيش؟ ما يحتمل رادعيته هو الآيات، بعد وجود ما يحتمل رادعيته عن السيرة، هذه السيرة لم تثبت حجيتها. إذا لم تثبت حجيتها، إذا لم يثبت أن الخبر علم، حتى يخرج منين؟ من موضوع الآيات وتتحقق الحكومة. هذا أولا. وثانيا إن السيرة لا يمكن أن تحكم على الآيات، لأنه دائما الحاكم لا بد وأن يكون هو صاحب الدليل المحكوم، يعني المولى الذي صدر المحكوم، الدليل المحكوم هو الذي يصدر ما يحكم عليه. أما أن أنا أصدر دليلا ويأتي شخص ثاني غيري يوسع أو يضيق من موضوع حكمي، من موضوع دليل حكمي، هذا لا معنى له، هذا تدخل في، هذا يسموه تدخل في من؟ هذا في سلطان الغير، لأن موضوع الحكم داخل تحت سلطنة من؟ ذاك المولى الذي صدر الحكم، وهذا الشخص الثاني ليس له نفوذ على هذا الحكم، فكيف يوسع موضوعه أو يضيق موضوعه؟ فالحكومة، هذه القاعدة واضحة، هذه هي واضحة من البديهيات، الحكومة لا تتصور إلا إذا كانت دليلان من جهة واحدة وشخص واحد. أما الحاكم من جهة ويأتي المحكوم من طرف آخر غير الآخر، لا معنى له أن يوسع شخص من موضوع حكم شخص آخر، هذا مرفوض، لأن الشخص الآخر يقول هذا حكمي، أصلا عقلائيا مرفوض هو حكم ذاك، أنت شنو توسع من موضوع حكم غيرك؟ لا معنى له، أو تضيق. وعلى هذا الأساس نقول في مقامنا العقلاء، سيرة العقلاء لا يمكن أن توسع أو تضيق من موضوع الآيات، لأن الآيات هي صادرة منين؟ من الله عز وجل. العقلاء المخلوقون لله لا معنى لأن يأتوا ويقولوا نحن نجعل، يكملوا، نجعل الخبر علما فنخرجه من موضوع ماذا؟ الآيات. يقال لهم هذا لا حق لكم، أنتم توسعوا أو تضيقوا. نعم، دليل الإمضاء إذا كان حيث أنه من الشرع فيمكن أن يوسع أو يضيق، ولكن المفروض أننا نشك في إمضاء هذه السيرة لاحتمال أن الآيات رادعة عن السيرة، فإمضاء ما معلوم موجود للسيرة، حتى نقول دليل الإمضاء هو الذي يكون حاكما على الآيات، كلا كلا كلا، الإمضاء يشك في أصل وجوده، دليل إمضاء يشك في أصل وجوده. فإذا لا معنى أن السيرة تكون حاكمة، لأن هذا تدخل في سلطان الغير. إم دليل إمضائها إن كان موجودا يمكن، لأن دليل إمضاء هو شرعي، ولكن المفروض نحن نشك في إمضائها، فارضين هكذا، ونحتمل أن الآيات رادعة من دون وجود إمضاء. هذا كل في الجواب الأول والثاني في محاضرة أمس ادمجناهن، اليوم ماذا في هذه المحاضرة؟ فصلنا بينهما، كلاهما جيد. الجواب الثالث الجواب. هاي سيرة عقلاء وسيرة متشرعة. إذا سيرة متشرعة لعله بمجال، لأن متشرعة فما أخذين مين؟ من الشارع. بمجال، لكنها سيرة عقلائية. من العقلاء بما هم عقلاء؟ شنو تردون توسعون وتضيقون من موضوع ماذا؟ حكم غيركم. أنتم مو متشرعة، إذا متشرعة إيه؟ ما أخذين من الشارع، عما عقلاء. زين، الجواب الثالث الأخير، الرد الثالث عليه، من هذا الرد الثالث على ما ذكره الشيخ النائيني والسيد الخوي، يقال أنتم قلتم أن السيرة، أن السيرة حاكمة، أن السيرة حاكمة على الآيات، ونحن نقول، ونحن نقول كما أن السيرة تجعل الخبر، تجعل الخبر، تجعل الخبر على رأيكم، على رأيكما أيها العلماء الجليلان، السيرة تجعل الخبر ماذا تجعله؟ علما. كذلك الآيات التي تنهى عن اتباع الظن يمكن أن نقول هي إرشاد، ترشد، هي ترشد، ترشد إلى من ترشد؟ ترشد إلى عدم حجية الظن، خصوصا مثل لسان إن الظن لا يغني، ترى هذا واضح أنه إرشاد، إرشاد إلى أن الظن، أرشدك إلى أن الظن ليس علما، لم أجعله علما، فبالتالي راح يصير كل واحد منهما، كل واحد منهما، كل واحد منهما معارض للآخر. فالسيرة ترشد إلى أن الخبر علم، والآيات ترشد إلى أن كل ظن ليس، ليس علما. فالمورد لا يصير مورد حكومة، بل يصير مورد، بل يصير مورد تعارض غير مستقر، يعني عام وخاص، عام وخاص، يصير عام وخاص. فالآيات تقول كل ظن من الظنون ليس حجة، يعني ليس علما، والسيرة تقول خصوص الخبر حجة، يعني علم. فراح يصير المورد مورد تخصيص وليس مورد الحكومة، كما أفدتما أيها العلمان إن قلت. إذا صار مورد التخصيص ينفعهما، ينفعنا، ينفعنا أو ينفعهما، يعني ينفعهما الضمير لمن يرجع؟ للنائيني والسيد الخوي. يعني بالتالي راح يصير السيرة مخصصة علما للآيات، وقد ثبت بذلك المطلوب، احنا هو الريد، فانحلت المشكلة. والجواب ان تخصيص السيرة للآيات فرع ان تكون حجة، والمفروض ماذا؟ ان الآيات بعمومها تشمل السيرة، فهي إذن مردوع عنها، فلا تكون حجة حتى تصلح أن تكون مخصصة. أكرر هذا الكلام، هذا الكلام أكرر، نقول للعلمين سلمنا أن السيرة تجعل الخبر علما كما أفدتما، مهم هج قالوا، لكن نقول فلنذهب إلى الآيات. الآيات يمكن أن نقول النهي الذي فيها عن كل ظن، النهي إرشادي، إرشاد علماً إلى عدم حجية الظن أيضا من الظنون، يعني أيضا من الظنون لم أجعله علماً، إرشاد إلى ذلك. فيصير المورد ليس مورد الحكومة، بل يصير مورد ماذا؟ عام وخاص. وإذا قلت هذا ينفعنا، إذا صارت السيرة مخصصة هذا ينفعنا، قلت هذا يتم إذا كانت السيرة حجة، ومع وجود العام الذي يشمل السيرتين لا تكون منضاتا فلا تكون حجة، فلا تصلح أن تكون مخصصة. ثم نستدرك ونقول نعم، لو قلنا إن الآيات الناهية عن الظن يكون النهي فيها ليس إرشاديا، وإنما يكون النهي فيها ماذا يكون النهي فيها؟ يكون النهي فيها مولويا تكليفيا، تكليفي. فالسيرة آنذاك سوف ماذا يكون دورها؟ مخصصة علما للنهي التكليفي، وتخرج واحدا من الظنون أيضا، نتخرجه من العموم لآيات الظن الخبري. لكن إذا كانت هي حجة ومع وجود ذلك النهي عن كل ظن هي لم يثبت حجيتها، فعادت ماذا؟ فعادت المشكلة من جديد، لا تصلح أن تكون مخصصة. إذن النتيجة هيك راح يصير، إذا قلنا النهي إرشادي فالمورد حينئذ نهي في الآيات، فالمورد إذن راح يصير ماذا حينئذ؟ مورد تخصيص، وإنما يكون السيرة مخصصة إذا ثبت حجيتها وهي حجيتها، والمفروض أنه يحتمل الآيات راجعة. وإذا قلنا نهي مولوي، في الآية على أمر كذلك، حينئذ نقول ماذا في مثل هذه الحالة؟ في مثل هذه الحالة هي تنهى عن كل ظن، وتأتي السيرة تخرج ماذا؟ تخرج وتجعله علما الخبر، لكن هذا فرع حجيته، فرع حجيته مع وجود العموم يكون راجعا عن هذه السيرة. إذن على كلا التقديرين لا يتم ما أفاده العلمان. هذا كله بالنسبة إلى جواب العلمين، إن شاء الله في يوم السبت جواب الشيخ الأصفهاني. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في كتاب عدة الداعي عن إمامنا وسيدنا ومولانا صادق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، من أراد أن يعرف كيف منزلته عند الله فليعرف كيف منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد مثلما ينزل عبد الله من نفسه. هذا الحديث موجود في كتاب عدة الداعي. إذا ما عندك عدة الداعي في البحار يمكن تراجعه في الجزء 68 صفحة 156. طبيعي هذا الحديث مرسل، عدة الداعي لمن؟ ابن فهد الحلمي رضوان الله تعالى على الذي قبره في كربلاء المقدسة قرب المرقد الطاهر للإمام صلوات الله عليه، من أجلة أعلامنا. ولكن كما قلت الرواية مرسلة، بس ردت أنبهك على شيء، الرواية إذا كانت مرسلة لا ينبغي طرحها رأسا، لا خطأ. إذا وجدت أن مضمونها مضمونا جيدا، مضمون ثقيل عقلائي مقبول أو صعب يصدر من إنسان مثل هذا، ترى صعب يصدر من إنسان عادي. إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله أنت تريد تعرف منزلتك، فليعرف كيف منزلة الله عنده. هذا هو مضمون راقي جدا، راقي مو بس عقلائي، عقلائي وراقي الذهن البشري صعب أن يتوصل. فأنت مثل هيك أحاديث أخذ بيها وتناقلها. أنا مرة من المرات قلت الأحاديث غير الأحكام الشرعية، أحكام الشرعية مسألة سند عندنا، غير الأحكام اللي ما تتضمن أحكام شرعية، سواء كان مرتبطة بالتاريخ، مرتبطة بمن بالجنب الأخلاقية المعنوية، فليكن الميزان عندك ليس السند، وإنما الميزان إيش؟ قوة المضمون، أنه مضمون عقلائي لطيف نافع جيد مفيد. هذا أخذه، شلك شغل بالسند. قلت حتى في التاريخ لأخوة الذين خطباء أو دائما المضمون خلي يلاحظون مضمون جيد مقبول نقله، إذا مضمون فيه يرد عليه كذا وكذا إن قلت به لا نقله، أنت في غنى عنه. ما أريد أقول باطل، في غنى أنت عن نقله، ليش تسوي لك بلبلة وإشكال من هنا وهناك، لا تنقله. هذا فليكن ميزان لك في القضايا التاريخية، في القضايا الأخلاقية، الميزان قوة المضمون بحيث يكون مضمونا مقبولا لا يرد عليه إشكال في حق من سمعه. هذه قضية جانبية أردت بيانها. الحديث الشريف كما عرفنا قال الذي يريد أن يعرف منزلته عند الله، تحب أنت منزلتك تعرفها عند الله، فالإمام نصب ماذا ذكر؟ فرد طريق لمعرفة المنزلة عند الله عز وجل. أفرض في يوم من الأيام إحنا جالسين في مجلس مع الأخوة والأصدقاء، يجمعنا دائما قوم مجالس، أيها ما زين هاي المجالس نقعد فيه ما بيننا، لكن دار أمر شخص، ذكر شخص، نفسي ماذا تقول؟ أنا أعرف عنه فرد معلومة مو زينة، تقول لي نفسي ماذا؟ انقلها معلومة جيدة تازة جديدة لكن غيبة إذا أريد انقلها. فمن هنا نفسي تقول انقلها، تتوق إلى ذلك. من هناك الداعي الرباني الإلهي يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، صراع حينئذ يحدث بين القوتين، قوة شيطانية وقوة رحمانية ربانية. إذا غلبت القوة الرحمانية، إن شاء الله نغلب القوة الرحمانية أو ما أنقل وأسكت، هذا معناه أعطيت المنزلة لمن؟ أعطيت المنزلة لله عز وجل، ولم تعطي المنزلة للشيطان. حينئذ منزلة الله عز وجل صارت رفيعة عندك، أنت بدورك أيضا تصير ماذا؟ ذا منزلة رفيعة عند الله عز وجل. وطبيعي هذه قضية جانبية أذكرها، هذا الصراع بين القوة الشيطانية والقوة الرحمانية، هذا صراع مستمر حينما نولد وإلى أن ننتهي. إن شاء الله الغلبة لمن؟ للقوة بحول الله نلوذ به عز وجل. هذا هم ترى يحتاج إلى دعاء، دائما لابد أن واحد يطلب من الله عز وجل أن الله يأخذ بيده أنا ضعيف أريد أنت تأخذ ماذا بيدي. هذا أطلب منين؟ من الله عز وجل. هذا القرآن يعلمنا، وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن. أنا من نفس الأمارة بالسوء، إذا يا رب ما تصرف عني أسير وراءها. على أي حال، هذا الصراع بين الشيطان والقوة الشيطانية والقوة الرحمانية صراع مستمر طيلة الحياة، ولكن بعد ذلك الشيطان ينكص على عقبه، يقول هذا حد وياك، لما تنتهي الدنيا يقول هذا حد وياك، أنت اتبعتني، أنا ما أجبرتك، أنا ما أجبرتك، أنا ماذا دعوتك، قلت لك تعال، شو بالإشارة أنت جئت وأنت عملت هذا الشيء باختيارك. هذا الكلام ينقل القرآن الكريم لنا، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، فلا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. قلت له بس تعال بس تعال، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم، مصرخ يعني ماذا؟ مغيث. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، إن الظالمين لهم عذاب. لكن هذا الحكي وين يقول الشيطان؟ ذاك اليوم يقوله الشيطان، أما الآن لا، يدعون فلا بد وأن نلتفت إلى هذه القضية. هذه قضية، قضية أخرى كمثال آخر لهذا المجال، هذا المورد. إنسان بعض مرات يحب المظاهر الدنيوية والفخفخة والفخفخة. هذه خليها، أوصيك، هذه الفخفخة خليها على جانب، هاي ترى الزول، خل أقول لك وما تنفعنا، خل أنشغل أنا وياك، أنا وياكم دروسنا، الله رفعنا شديد قضية ثانية. أما أنا أسعى لأن أجعل لنفس هذا، لا تفكر بي يوم من الأيام، واجعل أمامك دائما قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا، يا أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، مرتين اتقوا الله، هذا خلي ذهنك. يا أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.